الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بمرني. أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكد رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي السبت أن المصالحة الوطنية أصبحت أمرا واقعا بين جميع مكونات الشعب العراقي، وأضاف خلال استقباله وفدا من جبهة التوافق العراقية برئاسة خلف العليان أن المصالحة ليست مشروعا فوقيا، وعلى السياسيين من جميع الكتل أن يدركوا حقيقة ما يجري على أرض الواقع. وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء أن المالكي قال أثناء اللقاء أن الاستقرار الأمني الذي تشهده البلاد ساعد في تقريب وجهات النظر ومزيد من التعاون والتنسيق بين القوى السياسية، وهذا بحد ذاته يعطي انطباعا أن العراق يسير في الاتجاه الصحيح. من جهته أكد وفد جبهة التوافق دعمه الحكومة وإسنادها في إنجاح جميع مشاريعها الوطنية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار بحسب تعبير البيان. من شمال البلاد، أفاد مراسل إذاعة العراق الحر في دهوك نقلا عن سكان في القرى الحدودية القريبة من تركيا بأن طائرتين تركيتين اخترقتا المجال الجوي العراقي بعد ظهر السبت في مهمة استكشافية، قبل أن تنضم إليهما طائرات أخرى قامت بقصف مواقع في شمال شرقي العمادية يشتبه أنها لحزب العمال الكردستاني المحظور. قالت القوات متعددة الجنسيات في العراق السبت إن الشرطة الوطنية العراقية أصدرت 158 مذكرة اعتقال في الربع الأخير من عام 2007 عن جرائم إرهابية تضمنت جرائم القتل والاختطاف وسرقة الممتلكات. وأوضح بيان تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه أن هذا العدد يشكل زيادة بنسبة 79% عن مذكرات الاعتقال التي أصدرتها الشرطة العراقية في الربع الثالث من العام الماضي عن جرائم إرهابية. وأضاف البيان نقلا عن الضابط المسؤول عن قسم التحقيقات في مقر الشرطة الوطنية أن نوعية المحققين تحسنت بسبب ازدياد الدعاوى القضائية واحترام القانون والعلاقة المتنامية ذات الاحترام المشترك والثقة بين الشرطة ووزارة العدل. صرح وزير الخارجية الأسترالي ستيفن سميث بأن بلاده لن تتراجع عن تعهد الحكومة الجديدة بسحب القوات الأسترالية من العراق بحلول منتصف العام الحالي. وأضاف سميث في تصريحات أدلى بها في نيويورك قبل بدء زيارة إلى واشنطن أنه لا يتوقع أن يؤثر انسحاب أستراليا على التحالف القائم منذ فترة طويلة بين بلاده والولايات المتحدة. وأضاف سميث أنه سيناقش كيفية تنفيذ الانسحاب بأسلوب منظم مع نظيرته الأمريكية كوندوليزا رايس يوم الاثنين. أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت أنه قدم إلى الجامعة العربية والأمم المتحدة مشروعا للحوار مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة وفتح المعابر الحدودية مع مصر. وأضاف عباس في تصريحات أدلى بها في مدينة رام الله:
قد قدمنا مشروعا متكاملا كيف يمكن أن يعودوا وكيف يمكن أن نضمن لأهلنا عدم وجود حصار من خلال استلام المعابر. قلنا هذا وقدمنا هذا المشروع إلى كل دول العالم بما فيه الأمم المتحدة بما فيه الجامعة العربية.
وفي القاهرة، أعلن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن بلاده ستوجه دعوة إلى وفد من حماس بشكل عاجل لزيارة مصر والتباحث حول الأوضاع الحدودية بين مصر وقطاع غزة، وستدعو أيضا بشكل منفصل وفدا من السلطة الفلسطينية. وقد أدلى أبو الغيط بهذا التصريح للصحفيين السبت بعد أن شارك في اجتماع عقده الرئيس المصري حسني مبارك مع كبار مساعديه لبحث الأوضاع على الحدود بين مصر وقطاع غزة. في بيروت جرت السبت مراسم تشييع رئيس الفرع الفني في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني النقيب وسام عيد، الذي رقي إلى رتبة رائد بعد مقتله الجمعة مع 4 أشخاص آخرين في عملية تفجير. من المقرر أن يجتمع وزراء الخارجية العرب في القاهرة الأحد لبحث أزمة انتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان، وذلك في ضوء تقرير للأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى يوصي بأن تأخذ الجهود العربية لتسوية الأزمة في الاعتبار أبعادها العربية والإقليمية والدولية. وكان موسى قام أخيرا بزيارات إلى لبنان في مسعى لحل الأزمة، كما زار أيضا العاصمة السورية في إطار مبادرة عربية لحل الأزمة السياسية اللبنانية. في باريس أفاد مصدر قضائي بأن جيروم كيرفييل، الموظف الذي اتهمه بنك سوسيتي جنرال الفرنسي بعملية احتيال أدت إلى خسارة البنك نحو 5 مليارات يورو، أدلى بأقواله السبت وهو قيد التوقيف الاحتياطي لدى الشرطة المالية. أخيرا، وفي الصين أدى سقوط الثلوج والأمطار بغزارة إلى غلق المطارات والطرق السريعة وتوقف حركة القطارات في وسط وشرق البلاد يوم السبت، وتقطعت السبل بعشرات آلاف المسافرين وهددت بعرقلة إمدادات الغذاء. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أما الآن سيداتي وسادتي، فندعوكم للمرافقة الزميل نبيل الحيدري في متابعة لآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله مستمعي الكرام، وأرحب بكم إلى ملف العراق ومن محاوره لهذا اليوم. المالكي يعد بإخراج القاعدة نهائيا من آخر معاقلها في شمال البلاد. الشهرستاني يقول في دافوس إن العراق سيكون هدف الشركات النفطية العالمية في المستقبل. وصدام لم يكن يتوقع إلا ضربة جوية محدودة يستطيع البقاء بعدها في السلطة. أهلا بكم مستمعين الكرام. أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي عن إرسال تعزيزات عسكرية باتجاه مدينة الموصل استعدادا لخوض ما سماه المعركة الحاسمة والأخيرة ضد تنظيم القاعدة. وقال المالكي أثناء زيارة لمدينة كربلاء الجمعة إن قوات الأمن العراقية بدأت هجوما حاسما نهائيا لإخراج تنظيم القاعدة من آخر معاقله الكبيرة في شمال البلاد. المالكي قال: شكلنا غرفة عمليات لإدارة المعركة في نينوى، وستكون المعركة حاسمة هناك بعد أن أصدرنا أمرا بالتعجيل بتحريك القوات إلى المحافظة للقضاء على الزمر الإرهابية، حسب قوله. وجاء إعلان رئيس الوزراء عن قرب ساعة الصفر للبدء بعملية عسكرية واسعة النطاق في الموصل وتشكيل غرفة عمليات لإدارة المعركة بعد الأحداث الدامية التي وقعت الأربعاء في منطقة الزنجيلي وسط المدينة، وراح ضحيتها أكثر من 200 مواطن بين قتيل وجريح. الناطق باسم وزارة الداخلية عبد الكريم خلف أكد في حديث لإذاعة العراق الحر أن حادثة الأربعاء عجلت في إجراءات الأجهزة الأمنية للقيام بعملياتها ضد مسلحي القاعدة في الموصل التي تعتبر آخر ملاذات القاعدة.
هذا التنظيم الإجرامي فقد كل الملاذات الآمنة في معظم مناطق العراق، بقيت هنا وهناك خلايا نائمة والأهداف المفردة التي يجري مهاجمتها بعض الأوكار السهلة يعني، لكن القاعدة ارتكزت في الموصل بسبب يعني الملاحقات اللي جرت في الأنبار وبغداد وديالة لهؤلاء، ولهذا اتجهت إلى شمال بغداد وتحديدا الموصل بسبب طبيعتها الجغرافية التي تؤمن ملاذ آمن لهؤلاء بشكل أو بآخر، ولهذا يعني احنا نعتبر المعركة الفاصلة التي ستقصم ظهر القاعدة هي في نينوى ان شاء الله.
عبد الكريم خلف أوضح في حديثه لإذاعة العراق الحر أن غرفة العمليات ستدير فعاليات حوالي 20,000 مقاتل بالتنسيق بين وزارتي الدفاع والداخلية لمواجهة خلايا وأوكار القاعدة بعد اختراقها من قبل الأجهزة الاستخبارية بحسب قوله.
قيادة عمليات رأسها اللواء رياض وكان قائد عمليات الرصافة وله خبرة طويلة في ميدان قيادة القوات في الميدان. تشكلت هذه من قوات وزارة الداخلية والدفاع تحديدا يعني كنوات الفرقة الثانية من الجيش العراقي وأكثر من 16,000 من قواتنا دعمناها ب3,000 آخرين من وزارة الداخلية يطبع العدد القريب إن شاء الله 19,000 أو قريب من 20,000. وهذه القوات مع الدعم الذي تقدمه وزارة الدفاع والداخلية سيتم فيها إن شاء الله القيام بعمليات محددة على أماكن محددة في الموصل وسيجري تفكيك هذه الشبكات والأوكار والتجمعات التي يعني قامت أجهزة استخباراتنا باختراقها وتحديد أماكنها وتحديد كل المعلومات الدقيقة التي تجعل من القادة الميدانيين يتخذون قرارات صائبة بشأن تدميرها وتفكيكها إن شاء الله.
في هذه الأثناء أعلن عن رفع حظر التجوال المفروض على مدينة الموصل ابتداء من صباح السبت بعد 3 أيام من تطبيقه إثر الانفجار العنيف الذي شهدته منطقة الزنجيلي يوم الأربعاء وخلف أكثر من 200 بين قتيل وجريح. كما قتل الخميس قائد شرطة نينوى العميد صالح محمد حسن واثنان آخران عندما فجر انتحاري يرتدي زي الشرطة نفسه أثناء قيام قوات الأمن بتفقد موقع انفجار الأربعاء. الناطق باسم وزارة الداخلية عبد الكريم خلف وفي حديثه لإذاعة العراق الحر قدم وصفا للحادث الذي تعرضت له بناية من 3 طوابق في منطقة الزنجيلي خبأ فيها المسلحون أكثر من 9 أطنان من المواد المتفجرة وقاموا بتفجيرها عند مباغتتهم من قبل الأجهزة الأمنية.
كان هناك معلومات بعد أن مثلك شكل قيادة العمليات أن هناك يعني عمارة من 3 طوابق فيها كمية كبيرة من المتفجرات. ذهبت قواتنا هناك أخلت العمارة وطوقتها واستدعت خبراء المتفجرات. في هذه الأثناء تم تفجير العمارة. الفريق الخبراء اللي أرسلت القوات تاع الجنسيات شاف المكان في لحظته وقدر الكمية ب 9,500 كيلو متفجرات. طبعا الدمار شمل مساحة بحدود 100 متر يعني المحيطة بهذه العمارة هذه القطعة السكنية وتم تدمير تقريبا 100 دار وبحدود 300 دار أخرى تضررت.
نعم، هل كان الانفجار يعني مسيطر أم مباغت يعني حدث؟
الانفجار مباغت بالتأكيد. كان يعني هناك ربط كهربائي لكل الوسائل المتفجرة اللي هي كانت هذه يعني هذا المكان كان يستخدم منه التفخيخ ويعتبر دعم للمنظمات الإرهابية في صنع العبوات الناسفة وتفخيخ السيارات. يعني كمية كبيرة من المتفجرات كانت في هذه العمارة وحين بغتوا لوجود قواتنا الأمنية كان معدل التفجير في حالة يعني مداهمة من قبل قواتنا الأمنية أو في حالة حصول اختراق أمني باتجاههم ولهذا تم التفجير.
وقد فاقمت الظروف المناخية وبرودة الجو من المصاعب التي يواجهها سكان منطقة الزنجيلي المنكوبة والذين انهارت دورهم أو تضررت بفعل التفجير الذي شهدته منطقتهم ما دفع هيئة الهلال الأحمر في محافظة نينوى إلى تقديم العون إلى العوائل المنكوبة. المزيد في تقرير مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل.
وزعت هيئة الهلال الأحمر العراقية في نينوى إغاثاتها ومساعدتها الإنسانية من المواد الغذائية والبطانيات والمواد الأخرى إلى العوائل المنكوبة جراء تفجير المبنى الملاغم الذي حدث قبل أيام قليلة في منطقة الزنجيل السكنية وسط مدينة الموصل. ميكروفون إذاعة العراق الحر حضر جانبا من توزيع هذه المساعدات والتقى بمسؤول الإعلام في هيئة الهلال الأحمر العراقية فرع نينوى.
الانفجار الذي حدث في منطقة الزنجيلي أحدث دمارا شاملا في المنطقة، بيوت كثيرة تهدمت وعوائل كثيرة أيضا فيها جرحى وقتلى. هيئة الأحمر العراقي بدورها سارعت إلى إغاثة العوائل المتضررة من مواد إغاثية منها دواشق وبطانيات ومواد غذائية كرتون مواد صحية وإن شاء الله عونية توزيع مستمرة لهم إن شاء الله، والهلال الأحمر دائما معهم إن شاء الله. كما أيضا قام الفراعنة بزيارة المستشفى والتبرع بالدم للعوائل الجرحى. بالنسبة إلى الهلال الأحمر أيضا هناك مبالغ إن شاء الله سوف توزع للعوائل الجرحى والشهداء.
المواطنون المتضررون من هذا التفجير الذي يعد الأعنف الذي تشهده الموصل وجعل العديد من العوائل بلا مأوى شكروا الجهات التي قدمت لهم المساعدة مطالبين الحكومة والمنظمات الإنسانية مد يد العون والإغاثة.
نشكر جمعية الهلال الأحمر العراقي فرع نينوى على هذه المساهمة الجيدة، ونهيب بالأخوان المسؤولين ونهيب بأخواننا أصحاب الأموال أن يساهموا في إغاثة هذه المنطقة المنكوبة لكون المصاب جلل والفاجعة كبيرة، ونرجو من كل من يستطيع الإغاثة والعون مد يد العون لإخوانه في هذه المنطقة المنكوبة.
احنا ناس تضررنا بسبب هذا الحادث وكثير ناس ما عاد بيوت، ونطلب من المسؤولين أن يجون يشوفون هاي المنطقة منكوبة، عالم مضررت، عالم بالمستشفيات شنو ذنبها. ونشكر جماعة الهلال الأحمر على المساعدة الحلوة منهم، والله يبارككم وسلام إن شاء الله.
المواطن محمد علي جاسم قال بأن هذه المساعدات قليلة والمنطقة منكوبة بحاجة إلى دعم أكبر من جانب الحكومة والجهات المهتمة الأخرى.
هذه المساعدات قليلة، ونطلب من المسؤولين من الحكومة أن يساعدونا، ونطالب من المنظمات الإنسانية أن تساعدنا ومنظمات الدولية، لأن هذه المنطقة منكوبة وإحنا واقعين بكارثة.
تفجير زنجيري دفع محافظ نينوى درويد كشمولة إلى مطالبة بغداد بإعلان الموصل منطقة منكوبة بحاجة إلى الإغاثة الإنسانية. إذاعة العراق الحر، الموصل.
قال وزير النفط حسين الشهرستاني أنه يتوقع أن يصل إنتاج العراق من النفط إلى ما بين 6 إلى 8 ملايين برميل يوميا في غضون 10 أعوام. وأضاف الشهرستاني في مقابلة مع وكالة الأسوشيتد بريس على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في منتجع دافوس السويسري أن غالبية الزيادة المتوقعة في الإنتاج ستكون مما أسماه حقولا خضراء، أي حقول معروفة لكن أعمال التنقيب لم تبدأ فيها حتى الآن. الشهرستاني اعتبر أن العراق هو المكان الذي سيتوجه إليه عمل الشركات النفطية في المستقبل. وعن الشركات التي ستظفر بعقود نفطية دسمة في العراق أكد الشهرستاني أن منح العقود ستكون عملية شفافة وفي منافسة علنية وفق المعايير المتعارف عليها دوليا، وإن جميع شركات النفط الكبيرة والصغيرة تبدي اهتماما كبيرا بالاستثمار في العراق بما في ذلك الشركات الروسية. وكانت وزارة النفط قد أعلنت مؤخرا أن معدل عائدات تصدير النفط الخام لعام 2007 بلغ حوالي 40 مليار دولار بحسب بيان صدر عن مكتب وزارة النفط الإعلامي. جاء فيه أن كميات التصدير وإيراداتها لعام 2007 حققت تقدما مقارنة مع عام 2006، حيث كانت نسبة الزيادة في الكميات المصدرة الكلية 9.2%. الخبير الاقتصادي كاظم عبد الله تحدث لإذاعة العراق الحر عما يمكن أن تعكسه زيادة إنتاج النفط على الاقتصاد العراقي.
من المعروف أنه لحد الآن يشكل الإيراد النفطي أو المتأتي من النفط يشكل هذا الإيراد الأول والحاسم في الموارد العامة، يعني بمعنى ما زال العراق في خانة الاقتصاديات الريعية، أي التي تعتمد على مصدر النفط كتمويل للموازنة العامة، وبالتالي فأي زيادة في هذه الموارد من المؤكد أنه سينعكس على قدرات العراق في الإنفاق العام. الإنفاق العام طبعا قد ينعكس في مجالين كما هو معروف، مجال الإنفاق الاستثماري أو الموازنات الاستثمارية ومجال الإنفاق الجاري أو التجريبي.
خبراء اقتصاديون عراقيون حذروا من أن ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية سيكون له مردودات سلبية على الاقتصاد العراقي مع استمرار الإنفاق الحكومي في مجالات غير استثمارية وتواصل الاعتماد على السلع والخدمات المستوردة. ورأى بعضهم أن زيادة عوائد النفط بسبب ارتفاع أسعاره من شأنه أن يفاقم التضخم ويؤثر سلبا على الميزان التجاري العراقي. الخبير الاقتصادي كاظم عبد الله أكد في حديثه لإذاعة العراق الحر أن ترشيد زيادة الموارد وحسن استثمارها سيؤدي إلى خلق فرص أفضل للاقتصاد العراقي.
أي اقتصاد وطني زيادة الموارد التي تضخ في شرايينه مؤشر إيجابي، لأنه أنت حجم الخراب، حجم الدمار اللي عانى العراق، يعني ثلاث حروب مدمرة، تخيل جبهاتها هي أرض العراق، مدنها، مصانعها، مزارعها، خرابها، البنى الاقتصادية التحتية، هذه كلها تحتاج إلى استثمار. يعني أنت حتبدأ دورات دخل جديدة من غير الإيراد النفطي، يستدعي أن تستكمل البنى التحتية الاقتصادية، هذه تحتاج إلى موارد هائلة، موارد كبيرة جدا. الزيارات النفطية على العكس، أنا أعتقد أن عناصرها الإيجابية أكبر بكثير مما يمكن أن ينجم عنها من ظواهر تضخم أو غيرها، لكنه قياسي إلى حجم النمو الناتج المحلي عندما يعني تحسب استثمار هذه الموارد، هذه الظواهر لن تكون ذات تأثير كبير، بالعكس سيكون نمو الناتج المحلي الإجمالي أكبر، يكون الاستثمار أكبر، وخلق فرص عمل ستكون أكبر، وبالتالي ستضغى على ما يمكن أن يقال أنه جوانب سلبية.
وأخيرا، تعمد الرئيس السابق صدام حسين إيهام العالم بأن لديه أسلحة دمار شامل لردع غريمته إيران، ولم يكن يعتقد أن الولايات المتحدة ستقوم بغزو العراق. بحسب ضابط في مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، استجوب صدام حسين خلال فترة اعتقاله لدى القوات الأمريكية. وقال المحقق بيرو في مقابلة مع شبكة CBS التلفزيونية الأمريكية ستبث يوم الأحد، أن صدام لم يكن يتوقع إلا ضربة جوية محدودة توجهها الولايات المتحدة، وكان يظن أنه يستطيع البقاء في السلطة بعدها. وقال المحقق بيرو: قال لي صدام أنه أخطأ في البداية في حساب نيات بوش، وكان يعتقد أن الولايات المتحدة سترد بهجوم مماثل لهجومها في عام 1998، أي بضربة جوية على امتداد 4 أيام. وأشار المحقق الأمريكي إلى أن صدام خرج سالما من تلك الضربة وكان مستعدا لتحمل هذا النوع من الهجمات. وكان المحقق بيرو، وهو أمريكي من أصل لبناني يتكلم العربية، استجوب الرئيس السابق بعد العثور عليه في حفرة قرب مدينة تكريت في محافظة صلاح الدين في كانون أول 2003، بعد 9 أشهر على الغزو الأمريكي. ونقل بيرو عن صدام أنه أراد الإيحاء بامتلاكه أسلحة دمار شامل لأنه كان يظن أن من شأن ذلك أن يردع إيران عن اجتياح العراق. شبكة CBS قالت إن بيرو استجوب صدام لمدة 7 أشهر، حاول خلالها أن يكسب ثقته من خلال إقناع صدام بأنه مبعوث كبير ليس مسؤولا إلا أمام بوش نفسه. وتابعت الشبكة أن المحقق بيرو كان وحده الذي يوفر لصدام احتياجاته مثل مواد الكتابة ومستحضرات تواليت رجالية، مما جعل صدام ينفتح للمحقق الذي كان واحدا من ضباط مكتب التحقيقات الفيدرالي القلائل الذين يتكلمون العربية. وبهذا تنتهي محاور ملف العراق. مستمعينا الكرام، قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر. إلى اللقاء.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة تقدم.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه العراق الحر. مستمعين الأعزاء، وقتا مقتطعا للغناء العراقي، ونستمع فيه إلى باسم العلي.
سهرنا بليالينا، ما تدري شو شوق الحب لعب فينا ما تدري سهرنا بليالينا واحنا الشوق جنتاني باكر عقبه وتمري
واحنا الشوق جنتاني باكر عقبه وتمري
وصار يبيعنا فراقك ويشرينا صار يبيعنا فراقك ويشرينا
ما تدري شوق الحب لعبينا ما تدري سهرنا بليالينا
واحنا الشوق جنتاني باكر عقبه وتمري
واحنا الشوق جنتاني باكر عقبه وتمري
وصار يبيعنا فراقك ويشرينا صار يبيعنا فراقك ويشرينا ما يوم تتبدل ذاك الحب يا فلانة مثل الأول عدنا قلوب أبد ما يوم تتبدل واحنا شوق جنتاني باكر عقبه وتمري
واحنا شوق جنتاني باكر عقبه وتمري
وصار يبيعنا فراقك ويشرينا صار يبيعنا فراقك ويشرينا
ما تدري شوق الحب لعبينا ما تدري سهرنا بليالينا
واحنا الشوق جنتاني باكر عقبه وتمري
واحنا الشوق جنتاني باكر عقبه وتمري
وصار يبيعنا فراقك ويشرينا صار يبيعنا فراقك ويشرينا نقدر منا نتبرر عشنا سنين ما شفنا الزعل مرة قلنا شلون نقدر منا نتبرر واحنا شوق جنتاني باكر عقبه وتمري
واحنا شوق جنتاني باكر عقبه وتمري
وصار يبيعنا فراقك ويشرينا صار يبيعنا فراقك ويشرينا
ما تدري شوق الحب لعبينا ما تدري سهرنا بليالينا
واحنا شوق جنتاني باكر عقبه وتمري
واحنا شوق جنتاني باكر عقبه وتمري
وصار يبيعنا فراقك ويشرينا صار يبيعنا فراقك ويشرينا
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770 770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، قرر رئيس مجلس النواب محمود المشهداني رفع جلسة السبت إلى يوم الاثنين المقبل للتصويت على موازنة العراق العامة لعام 2008 ومقترح قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم. وجاء إعلان المشهداني عقب انتقاد النائب المستقل وائل عبد اللطيف على جدول أعمال جلسة السبت والخالي من مناقشة الموازنة. كما تقدم عدد من الكتل البرلمانية في المجلس بطلب رسمي إلى رئيس المجلس بتأجيل التصويت على مقترح قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، مشيرين إلى أنه بحاجة إلى دراسة عميقة. إلى التفاصيل،
أعلنت هيئة رئاسة مجلس النواب يوم الاثنين موعدا نهائيا للتصويت على قانون الموازنة وقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم. جاء ذلك في جلسة مجلس النواب التي عقدت السبت. ويذكر إن جدول أعمال المجلس كان قد تضمن التصويت على مقترح قانون المحافظات، إلا أن عددا من الكتل النيابية تقدمت بطلب لتأجيل التصويت عليه بسبب بعض الفقرات الواردة في مشروع القانون والتي لم يجر مناقشتها. من ناحيته، طالب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم هاشم الطائي طالب هيئة رئاسة المجلس أن يكون الاثنين موعدا قاطعا للتصويت على القانون.
أنا لا أعتقد أن لجنة في مجلس النواب أعطت مرونة كافية لاستماع الآراء وقبول التعديلات والإضافات كما فعلت لجنة الأقاليم، ولكن الذي جرى حول القانون عند صياغته إخواننا في الكتل السياسية تأخروا في مناقشتنا في المواد، والأمور التي اختلف فيها لا تمثل أكثر من 10% من القانون. القانون قرئ مرتان وفقا للنظام الداخلي، يفترض الخطوة الثالثة يصوت عليها، والخطوة الأخيرة التي ينبغي أن تكون المواد التي لم تقرأ على مجلس النواب يقدم فيها تقرير. هذا الكلام أيضا جرت ضغوط من الكتل السياسية على هيئة الرئاسة فضعفت موقفنا كلجنة عاملة في مجلس النواب. لذلك أرى من اللياقة والخلق الكريم الذي يتحلى به المجلس أن يكون الموعد قاطعا، وأن الذين لهم رؤى قانونية ولغوية على القانون باب اللجنة مفتوح، ولا ينبغي لهيئة الرئاسة مع احترامي لقراراتها أن ترجع عن قرار تتخذه. هذه المرة الرابعة يتخذ قرار بأنه سيقرأ القانون ولم يقرأ.
وأشار عضو جبهة التوافق نور الدين لحيالي لإذاعة العراق الحر، أشار إلى أهمية التصويت على قانون المحافظات.
هناك يعني رغبة كبيرة جدا من الأحزاب وحتى من الإدارة الأمريكية في إقرار هذا القانون، لأنه أيضا سيعمل على استقرار الوضع الأمني بسبب عدم التوازن في الانتخابات السابقة وعدم دخول جهات كثيرة وأحزاب سياسية كثيرة وحتى المستقلين في إدارة المحافظة. قانون انتخابات قرئ يعني قراءة أولى، ولكن إلى حد لم يقر القانون. فعندما يقر القانون، قانون الانتخابات يحتاج إلى 3 أشهر، شهر ونصف يحتاج إلى تسجيل الناخبين في سجلات، وبعد شهر ونصف إعلانه وتصحيحه، فنحتاج وقت إلى 3 أشهر بعد إقرار قانون الانتخابات، وبعدها يعني احتمال إلى 4 أشهر يلا نستطيع أن يعني حقيقة نقوم بعملية الانتخابات.
من جهة أخرى، اعترض عضو مجلس النواب وائل عبد اللطيف على جدول أعمال المجلس لعدم تضمنه فقرة تتعلق بالموازنة.
جدول الأعمال يفتقر إلى الموازنة، يعني وهي ملاحظة سبق أن أبديت، وأساس امتداد الفصل التشريعي بهذه الفترة فقط إلى الموازنة الفيدرالية، وحتى ما إلها ذكر في محضر الجلسة. يفترض أنه حتى على الأقل المناقشات تستمر بها، ولو ينذكر بها فقرة لنصف ساعة لساعة معينة، حتى أكو فرد مبرر للتصويت على قانون الموازنة. دولة معطلة الآن.
من ناحية أخرى، قررت هيئة رئاسة المجلس استضافة وزير التربية للملاحظات التي قدمها عدد من أعضاء المجلس.
قبل يومين صعقت عندما رأيت تقريرا عن مدرسة التفوق الابتدائية في الشامية، ولو كنت رأيت الصور دون التعليق لتوقعت أنها وردت من قرية أو مخيم في غابات وصحاري أفريقيا. 180 طالب وطالبة يدرسون في مدرسة تتألف من 5 صفوف مبنية بالطين ومسقفة بالقصب، وصفين آخرين عبارة عن خيمتين ضمن ساحة تنغرس أقدام التلاميذ في طينها.
احنا في لجنة الشكاوى عندنا حزمة من الشكاوى، ونقول بصراحة ان وزارة التربية غير متعاونة ابدا، يعني موفد من لجنة الشكاوى ذهب الى مكتب وزير التربية، عوم المعاملة لا تليق بعضو مجلس نواب ابدا. والى الان لدينا في خانات لجنة الشكاوى عشرات الشكاوى التي لم ينظر اليها ابدا.
إذاعة العراق الحر بغداد.
سيداتي وسادتي، تبرز في الاقتصاد الدولي اليوم ظاهرة يطلق عليها صناديق المالية ذات السيادة، وهي مؤسسات مالية عملاقة تشرف عليها حكومات غنية. هذه الصناديق أخذت خلال الفترة الماضية تلعب دورا كبيرا من خلال تمويل المؤسسات الخاسرة، ويخشى بعض المراقبين من أن تتمكن تلك الصناديق من لعب دور سياسي أكثر من الدور الاقتصادي. التفاصيل في التقرير التالي من مراسلنا طارق سلمان.
أعلنت اثنتان من كبريات المؤسسات المالية الأمريكية سيتي جروب وميريل لينش الأسبوع الماضي أنهما سوف تتسلمان عدة مليارات من الدولارات لمساعدتهما في مواجهة الديون التي تسببت بها أزمة الأسواق العقارية في البلاد، إذ ستقوم شركة استثمارات سنغافورة بتزويد سيتي جروب بنحو 13 مليار دولار، وتقوم مؤسسة الاستثمار الكويتية وشركة الاستثمارات الكورية بتزويد ميريل لينش بحوالي 7 مليارات دولار، وبذلك سوف تصبح شركة استثمارات سنغافورة واحدا من أكبر المساهمين في بنك سيتي جروب، إلى جانب مؤسسة أبوظبي للاستثمار التي زودت سيتي جروب بمليارات الدولارات قبل نحو شهرين. وما يميز تلك الشركات المالية الموردة هي أنها مملوكة لدول، ويطلق عليها اسم صناديق مالية ذات سيادة. ويرى مراقبون أن هذه الشركات تتمتع بقوة مالية كافية لابتلاع المؤسسات المالية الأخرى، ذلك أنها تأسست من قبل حكومات غنية تريد أن تحقق أرباحا أكبر من الفائض النقدي لديها، بدلا من تركها مجرد سندات تدر أرباحا محدودة. ويعتقد خبراء ماليون أن تلك الصناديق المالية تملك حوالي 1.5 تريليون من الدولارات جاهزة لأن تطوف العالم من أجل الحصول على فرص استثمار جيدة. ويقول الخبير المالي ديفيد بتر أن فكرة هذه الصناديق ليست جديدة بحد ذاتها، إنما نشطت مؤخرا لتلعب دورا واضحا ومتزايدا بسبب ظروف السوق.
بشكل واضح وخلال السنتين الماضيتين وبسبب ازدياد صادرات النفط وارتفاع أسعاره، غدا النقد جاهزا للاستثمار في مختلف النشاطات المالية بصورة أكبر مما كان عليه سابقا.
وإذ تأتي أغلب هذه الأموال من الشرق آسيا والشرق الأوسط بشكل خاص، فإنها تتجه نحو الغرب حيث يعاني العديد من المؤسسات المالية من احتياجات نقدية، وهذا يعني إعطاء الشرق قوة اقتصادية، كما أن هذه الظاهرة تخلق مشكلات جديدة على المستوى السياسي خاصة مع الدول غير الحليفة. يقول الخبير المالي ديفيد بتر:
هناك بالتأكيد مخاوف من هذه الظاهرة، وقد تطرق العديد من المعلقين إلى نشاطات الصناديق المالية تلك، لكني لا أعتقد حتى الآن بأن هناك دلائل على استخدام تلك الأموال من أجل بلوغ قوة ضغط سياسي.
وثمة أسباب أخرى تدعو إلى النظر إلى هذه الظاهرة بجدية، مثل المسؤولين المباشرين عن تلك الصناديق وما إذا كانوا منتخبين أو معينين من قبل حكوماتهم. ثم هناك التعتيم الذي يرافق نشاطات تلك الصناديق، ولذلك فإن العديد من الدعوات انطلق وخاصة في أمريكا يطالب بوضع قواعد موحدة للتعامل مع تلك الصناديق، كما أنها وضعت كأحد البنود للمناقشة في مؤتمر دافوس الاقتصادي المقبل الذي يعقد في سويسرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال أجيال، برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال، برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعودة أوقاتكم أيها الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، وحلقة اليوم مخصصة لتسليط الضوء على موهبة فنية عراقية من جيل الشباب، والذي حصل على لقب سوبر كلوب لعام 2004، وهو الفنان همام إبراهيم. من الأصوات الشابة التي ظهرت على الساحة الغنائية العراقية الفنان همام إبراهيم، الذي استطاع بصوته العذب وحضوره المتميز ومثابرته أن يحصل على لقب سوبر كلوب لعام 2004. عشق همام الموسيقى والغناء منذ صغره، بحيث كان يستمع إلى المقامات العراقية والأغاني التراثية، ولفت الأنظار إليه من خلال قراءته للمقامات وأدائه لأغاني رواد الغناء العراقي مثل نظم الغزالي ومحمد القبنشي ويوسف عمر، وذلك خلال مشاركته في النشاطات المدرسية. وكان لنشأته وسط عائلة فنية دور كبير في صقل موهبته، إضافة إلى دراسته للغناء العراقي في معهد الدراسات النغمية. في مرحلة الدراسة هذا شارك الفنان همام في مهرجانات غنائية عديدة أقيمت داخل العراق وخارجه. يسعى الفنان الشاب همام إبراهيم الذي غنى للحب والوطن، يسعى إلى توظيف المقام العراقي والأغاني التراثية بشكل عصري وجديد يتلائم وذائقة الشباب. مراسلتنا في عمان فأقر سلسرحان التقته وتحدث عن أبرز نشاطاته الفنية وألبوماته الجديدة.
ما قلت للناس أحبك، حبك مبين علي، تريد أغمض هنا عيوني حتى ما يشوفوك بيا، كل شي بينا صار واضح وحبنا بين بالملامح، كل شي بينا صار واضح وحبنا بين بالملامح، وقلبك وقلبي حبيبي صارن يدقن 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 سويا يدقن سويا. أنا من قد ما أحبك صرت أشوف أن روحي بيك، ولو تمر أفكار بي ألقاها هم مرت عليك، ومن قلت كلمة أحبك سكت قلبي ورجف قلبك، من الفرح صدق حبيبي صارني دقن يدقن يدقن سويا يدقن سويا.
الفنان همام إبراهيم، نشأتك في وسط عائلة فنية، والدك أستاذ في أكاديمية الفنون الجميلة، فنان تشكيلي، والوالدة مخرجة تلفزيونية معروفة، إلى أي مدى ساعدت نشأتك في نجاحك كمطرب؟
أول شيء طبعا أحب أرحب بكل الناس اللي يسمعونا من خلال إذاعتنا، إذاعة العراق الحر، وإن شاء الله يا رب أكون خفيف ظل عليهم. طبعا أكيد نشأتي الفنية ساعدتني جدا أن أكون ضمن الخط والمسار الصحيح، وخلتني أمشي خطوات ثابتة بهذا الاتجاه، وتعلمت المقام العراقي، وكانوا أهلي جدا صارمين وياي بهذا الموضوع، ما يخلوني أسمع غناء وموسيقى غير صالحة للسمع يعني. فنشأت نشأة فنية صحيحة، وهذا الشيء أكيد أهلي ساعدوني عليه، وأكيد أكون لهم كل الاحترام والفضل الكبير.
هذا بالإضافة إلى دراستك في معهد دراسات النغمية؟
صحيح، وهم خلوني أيضا، هم وجهوني لهذا المعهد الفني العظيم بالعراق، اللي درسنا كل تاريخنا الموسيقي وأرشيفنا الموسيقي العراقي.
بما تأثرت بالبدايات من رواد الفن العراقي؟
الراحل الكبير ناظم الغزالي بدون أي منازع يعني، ولحد الآن إحنا يعني أنا عمري هسه الفني بسيط جدا. لحد الآن آثار ناظم الغزالي على الموسيقى العراقية والعربية موجودة، والناس كلهم من أطلع على المسرح يقولون فنان عراقي رأسا يقولوا ناظم الغزالي. هذا شيء كبير جدا حققه أول سفير عراقي للغناء والموسيقى العراقية. اسمع شيء من أغاني ناظم الغزالي. أويلا أويلي ويلي ويلي يا با يا با يا با يا با آخ يا يا با. أقول وقد ناحت بقربي حمامة، أقول وقد ناحت بقربي حمامة، أيا جارة أيا جارة لو تشعرين بحالي، أيا جارة ما انصف الدهر بيننا، تعالي تعالي يقاسمك الهموم، تعالي أيضحك مأسور وتبكي طليقة ويسكت محزون ويندب سالي. لقد كنت أولى لقد كنت أولى منك بالدمع مقلة، ولكن دمعي بالحوادث غالي. يا با يا با يا با يا با يا با ويل ويلي يا با معلم على الصدعات كنت.
هذه الخلفية الموسيقية اللي تمتلكها تعتقد انه هي ساعدتك على الفوز في برنامج ستار كلوب؟
اكيد طبعا لها دور كبير جدا. الثقافة الموسيقية اللي يعني درستها والدراية الموسيقية خلتني اعرف شلون اغني وشلون اقدر اتفاهم مع الفنانين العرب والموسيقيين، وهذا الشيء خلى الانظار كلها تتجه نحوي. فاكيد هذا دور كبير لعب الثقافة والدراسة الموسيقية لعبت دور كبير وياي.
الخلفية الموسيقية هل ستعتمد عليها في اختيار اعمالك قادمة؟
طبعا أنا عندي هدف بالفن، أنا ما جاي للفن حتى بس أغني مجرد أن أغني وأشتهر ويصير عندي معجبين أو لا، عندي هدف فني إن شاء الله يا رب أقدر أحققه وأقدر أكون نقطة بيضة بتاريخ الفن العراقي.
دخلت البرنامج كنت تتوقع الفوز؟
ما كنت أتوقع بس كنت أطمح الفوز. كنت خايف، كنا بوقت جدا صعب بالعراق، يعني إذا أحكي لك أنا بداية 2004، بحيث أنا أعتبر هاي الفترة بالذات انظلمت بيها للجمهور العراقي من قبل الإعلام العراقي ومن قبل حتى الناس اللي بالعراق. أكيد هو مو مقصود الموضوع بسبب الظروف اللي كنا عايشين بها بالعراق. وهديت فوزي طبعا بيوم اللي فزت فوزي للعراق أنا والبغداد. فحسيت صراحة كل العراقيين اللي موجودين خارج العراق وكل الوطن العربي هو عراق بسبب التصويت اللي إجاني بيوم بالحلقة الأخيرة. يعني حسيت أنا انسحفت من ناس لكوني عراق.
لماذا اخترت الساحة الفنية في لبنان للانطلاق؟
ما ننكر لبنان ساحة فنية واسعة، فهم يعتنون بالفن يعتنون بالفنانين ولهم رؤية خاصة بنشر الفنان وانطلاقته، وكثير فنانين عرب انطلقوا من لبنان وانطلقوا من القاهرة. بعدين احنا ظروف بلدنا ما كانت تساعدنا ان ننطلق من العراق، وشفنا كل الفنانين العراقيين اللي اشتهروا عربيا هم انطلقوا من خارج العراق، وهذا الشيء احنا نتأسف عليه طبعا.
طيب في ظل وجود اصوات كثيرة يعني عراقية وعربية على الساحة الفنية، هل انت متفائل انه راح تحقق كل طموحاتك، انه راح تحقق الشهرة النجاح في وسط هذا الزحام؟
أنا عندي هدف يجوز أحققه باكر، يجوز أحققه بعد سنة، يجوز أحققه بعد 10 سنين، ويجوز ما أحققه. هذا الهدف راح أسعى إلى بكل جهدي وبكل المصاعب اللي دا أمر بيها واللي راح أمر بيها، بس إن شاء الله يا رب أقدر أحققه. هذا التاريخ اللي بالعراق العظيم الموسيقي والإرث الموسيقي إحنا مخزون، والناس دا تخرف من عنده، وإحنا أهل البلد ونتجه إلى غير اتجاه. اتجاهات في سبيل أن نحقق نجاح والآخر.
شو الستايل اللي حتأدي؟ أغاني خفيفة ثقيلة، قراءة مقام، أغاني رواد الفن العراقي؟
أنا دا أحاول أكون لون جديد ما يشبه أحد، ما أقلد أحد. طبعا التوظيف المقام العراقي أو الموسيقى العراقية البيز اللي القاعدة اللي إحنا نشأنا عليها ما راح أقدر أنطيها للناس دفعة واحدة. هاي موسيقتنا، اسمعوها. ليش نبقيها بالأرشيف مالتنا وما حد يعرف عنها شيء؟ إحنا لازم نفتخر بتاريخنا الموسيقي ونطلع على الناس بأسلوب جديد، حتى الشباب الآن اللي والإسفاف اللي موجود الآن بالموسيقى بالوطن العربي لازم نقولهم أكو موسيقى لازم تسمعوها، والشباب دي يقدموها. فلازم نقدمها بطريقة جديدة بس بشكل دفعات وجرعات بسيطة إلى أن نسحب الناس إلى هذا الجو، وبعدين نعطيهم الدفعة الكبيرة.
شيء من الفنان همام إبراهيم.
راح أسمعكم موال كتابة الشاعر حازم جابر وألحان مظفر أيضا.
مظفر الأمير.
بدونك ما أحب الليل ولا أريد يمر بي دونك، بدونك ما أحب الليل ليل الليل ولا أريد يمر بي، أحن لشفافك وأذكر تذوب شلون شلون بيدي، وين ألقى مثلك وين وين، قلب مليان حنية بدونك ما أحب الليل ولا أريد يمر بي.
ماذا عن ألبومك الأول اللي هو جائزة فوزك في البرنامج؟
أول شيء الألبوم الأول إجا بولادة قيصرية.
شلون يعني؟
بعد فوزي طبعا التلفزيون يو تي في اللي أنتجوا لي الألبوم وسوقته شركة روتانا، كان يضم 5 أعمال عراقية وعملين لبناني وعملين مصري. راح تسأليني أنه أنت شلون تحكي بالتاريخ ونقدم الفن العراقي والآخري وغنيت لبناني ومصري. بس أنا حتى أخلي هذا الجمهور العربي يسمعني ويلتفت إلي أخاطبه بلغته، وهذا الوسط هو اللي قدم الفنان، هذا الوسط بالذات يعني اللي هو إعلام وحفلات. فخاطبتهم بلغتهم بهذه الأعمال والحمد لله قدرت أحقق شيء. الألبوم شوية ما أخذ صدى، ما توفر للدعم الإعلامي بسبب الحروب اللي واجهتها من قبل فنانين أو من قبل ناس هم يخافون من الجيل الجديد اللي طالع، كأي جيل يطلع جديد الناس كلها سبقوه، قسم يرحبون بي، اللي عندهم ثقة عالية بنفسهم يرحبون بي، واللي ما عندهم ثقة بنفسهم يبلشون يعارضوا حتى لا يطلع جيل من بعدهم. فما أخذ وما توفرت للظروف الإعلامية الصحيحة بسبب أيضا ظروف العراق اللي نقولها صعيد العراق. لا بس أخذ صدى بلبنان ومصر، أخذ صدى الألبوم. صورت أول عمل عراقي اللي هو ما قلت ناس أحبك اللي بلشنا بها المقابلة، وصارت هويتي هاي الأغنية، صاروا من يقولون همام ما قلت ناس أحبك. والعمل الثاني صورته هي أغنية لبنانية، والعمل الثالث اللي نزل من 3 شهور أغنية للعراق، بها تفاؤل بها حلم بها كبرياء، وهي مخاطبة للوطن. بس دا أحضر الألبوم الثاني، طبعا للأسف تأخرت هاي فترة طويلة، تأخرت بأن يصدر الألبوم بسبب مشاكلي مع الشركة ومشاكل أيضا انتقال حالاتنا من بلد إلى آخر بنعاني من عدم الاستقرار، فهذا الموضوع خلاني شوية أتأخر. بس الحمد لله محضر شيء حلو وراح أسمعكم شيء جديد بهذه المقابلة. يا عمري لا تنفعل، ما أقصد إحراجك، صحتك من الحنب وأسف على إزعاجك، لكن أحس النوم يضيع علينا اليوم، وانا حبيب العمر كل لحظة احتاجك، اقبلت نام بشرط يكون الحلم بيا، وتصحى وتقبلني الصبح وتذوب بيدي، يمكن انا نطبع لكن احب ننجمع، وانا حبيب العمر كل لحظه احتاجك.
جميل جميل جميل. مشروع فني اتمنى ان يتحقق.
اتمنى عندي هواي مشاريع، بس اتمنى يصدر الالبوم يعني دا اشتغل عليه يعني سريع. واكو اكيد مشاريع هواي، حاب نرشف تاريخنا وحاب تاريخ الموسيقى العراقيه وحاب نوظفها بطرق جميله جدا للناس.
اغنيه تهديها للمستمعين في ختام اللقاء.
راح اسمعكم اغنيه لا يهمك يا وطن.
لا يهمك يا وطن أزمة وتروح وباشر تعدي وذكرك بيها انت ابو الصعبات لا تعد الجروح بما يدج لا جروحك نداويها احنا شلناك بوسط هاي العيون اي وحق بغدادنا مقلب الحنون وهي لو عطشت دمع نرويها وباشر تعدي وذكرك بيها لا تقول الآه لا تشكي الألم لا تخلي سنينك يصير ظلام خلي كل طلقة نبدلها بقلم وخلي نزرع بالأرض بذرة سلام احنا شلناك بوسط هاي العيون اي وحق بغدادنا مقلب الحنون وهي لو عطش الدمع نرويها
نتمنى لك التوفيق ان شاء الله ونتمنى ان تحقق كل طموحاتك
تسلمين شكرا لكم وشكرا واذاعتنا اذاعه العراق الحر واحبكم وعلى مودكم اغني وان شاء الله يا رب اقدر اكون بسمه بشايفكم
فائقه رسول سرحان اذاعه العراق الحر عمان
في ختام لقائنا مع الفنان الشاب همام إبراهيم الحاصل على لقب سوبر كلوب لعام 2004 أماني الصحة والخير لجميع مستمعينا من مراسلتنا في عمان فائق رسول سرحان ومن فريال حسين ومخرج البرنامج نبيل خوري
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع والله العراق الحر منكم فلش بح
إذاعة العراق الحر